نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا عبد الرؤوف من الجزائر يقول: السلام عليكم شيخنا، هل يصلح كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي للمبتدئين؟ وسؤال آخر هناك أضافه أيضا تابع للسؤال الأول، قال: وهل كتاب تفسير ابن جزي سليم من الحرافات العقدية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه، أما بعد، أما كتاب ابن جزي التفسير فلا شك أنه يصلح للمبتدئين، لكن يحتاج الحقيقة أن يقرأ على شيخ، لأن فيه من عبارات التفسير وبعض الجمل ما يحتاج فيه معها إلى بيان، وهذه طبيعة المبتدئ، المبتدئ لا يتلقى من الكتب مباشرة، إنما الشيخ يختار له، فإن كان قد اختار له هذا الكتاب أو سار متوسطا في العلم، يعني عنده ابتدى بأشياء أخرى في التفسير وأراد بعد ذلك ينتقي إلى هذا، فهذا جيد، وهو من الكتب الرصينة البليغة في الباب والتي يحرص عليها. وابن جزي تعب على هذا الكتاب جدا، وفيه إفادات وفيه فوائد عظيمة جدا يشاد بها. وبالمناسبة أحسن طبعا من طبعات الكتاب حتى الآن، خرج له عدد من الطبعات، طبعا دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة كان الشيخ علي الصالحي وفقه الله هو اللي حققها وأخرجها، ونعرف أنه الآن يعاد طبعا مرة ثانية طبعة ثانية بإذن الله، فيها تصحيحات وتعديلات وشيء من هذا، جزاه الله خير. وأما قال إيش الآن،
هل هو سيء من الحرافات؟
لا، في أشياء من هذه مما يحتاج من التعليق، ولهذا الشيخ علي الصالحي وفقه الله تولى التعليق على بعض هذه المواضع. والغالب ترى كتب التفسير الغالب أنه قام عليها كثير من العلماء الأشاعرة الماتريدية وغيرهم، الأشاعرة أكثر شيء، فتجد في كتبهم، لكن منهم من مقل ومنهم من مكثر، ومنهم من لا يخوض فيها، ومنهم من يأتي على يمر يكون من مفوضة، يعني يأتي يمر عليها مرورا، ومنهم لا يتعرض إلا الماء كذا، وبعضهم لا يجلس إليها ويأتي إلى كل هذا ويؤول بهذه الطريقة. فالمقصود أنه طبيعة الكتب المختصرة مثل هذا الكتاب، كتاب التسهيل الانحرافات العقدية بمعنى موافقته لما على اعتقاد الأشاعرة أو غيره من القضايا، الشيخ علي الصالح علق عليه وفقه الله، والكتاب يحتاج. وهذا شوف مثل هذه الكتب المحققة، لمثل هذه الكتب تبرز اعتناء المحقق بالقضايا هذه المهية، المخالفات الأخطاء المحضة يعني اللي تحتاج إلى تعليق، هذه إفادات المحقق الحقيقة، أنه يقوم ويبدأ يذكر الصواب وشيء من ذلك ولا يطيل يعني. والشيخ إن شاء الله قام بذلك كفة وفة، إن شاء الله إذا بإذن الله نعرض لهذه الطبعة بالتفصيل وما عمل عليها بالتفصيل إن شاء الله في حلقة من الحلقات بإذن الله.
بإذن الله
نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي أحد المشاريع العلمية المتميزة التي قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، وهو في الأصل كان عملا له، هو يقول عام 1409 أصلا جاء إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة وكان مغتربا، هو أصلا أحس بهذا النوع اقتراب طالب العلم في طلب العلم وما يعتري ذلك وما يحتاجه وأشياء من هذه القضايا، يعني حول هذه القضايا بالذات، فهو كان عنده مثل المشروع الذي يريد أن يكتب في هذا الباب تأصيلا وتنظيرا وتطبيقا وإبراز النماذج التاريخية وشيء من ذلك، فهو بدأ وجرد كتب واستخرج أشياء وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك جعله من عمل فردي هو كان ابتدأه إلى مشروع جماعي أوكل إلى الدار مع مجموعة من العاملين والباحثين والناظرين والمراجعين والناقدين وشيء من ذلك، وهذا وظهر عندنا في هذا الكرتون إن شاء الله طبعا يظهر للإخوة الآن، هذه عبارة عن علبة في داخلها 10 أجزاء. شوف هذه العلبة، المشروع بعنوان رعاية الإسلام لطلاب العلم المغتربين، الحث على العناية بطلاب العلم عموما، هذا لا إشكال فيه وهذا كثير فيه الكلام على المغترب، لماذا خص طلاب العلم المغتربين؟ طبعا هم الأكثرية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو يقول أصلا كان طالع المغترب لما كان مدينة ليست بلده الأصل يعني. ثم هو رأى أن هؤلاء لهم مزيد عناية، بمعنى أنهم ينالهم ما ينال عموم طلبة العلم، لكن لهم مزيد عناية جاءت أصلا في الآثار وجاء تطبيقها على مر التاريخ في تطبيقات الأئمة وعنايتهم بالطلبة. هو أراد أن يبرز هذا الجانب اللي هو ما يجب على المشايخ والعلماء تجاه طلاب العلم المغتربين من أمور يحتاجون إليها، وفصل تفصيلات سنأتي إلى ذكر الآن بعد قليل. فخرجت عندنا هذه الموسوعة التي أشرفت عليها وقامت عليها مكتبة الدار للدراسات والاستشارات التربوية والتعليمية، وأظن الشيخ الدكتور محمد العواجي هو رئيسها والقائم عليها. وخرجوا في هذا الصندوق 10 أجزاء كما ترون الآن، الواحد الثاني، وهذه 10 أجزاء كاملة، كل جزء منها عبارة عن موضوع مستقل قام بكل حيثياته مستوفى في هذا الجزء، ولهذا قسموا 10 أجزاء. قالوا حتى من احتاج جزءا منها فقط للنظر هو الذي يحتاجه والباقي لا يحتاجه يستطيع الحصول عليه بهذه الطريقة. لاحظ معي الأربع الأجزاء الأولى اللي هي هذه الأجزاء الأربعة اللي نحط لحنا الآن للإخوة، الأربع الأجزاء الأولى هي اعتنت بالجانب التأصيلي التنظيري لهذه القضية، فجمع فيها مع أنه كل جزء له عنوانه يعني له بحثه المستقل، لكنه تأصيلا وتقعيدا في حشد الأدلة في ذلك من القرآن من السنة من آثار السلف وكلام الأئمة وتقعيده وتنظيره، ويأتي بالنماذج لتدعم هذه الأقوال الأقوال عن المنقولة. هذا الأجزاء الأربعة الأولى. الأجزاء من 5 إلى 10 هذا الجانب التاريخي التطبيقي. نبدأ بالجانب التأصيلي، هذا عندنا الجزء الأول، لاحظ عشان بس يبان للإخوة يبان إن شاء الله لهم، هذا عنوانه، شوف العنوان الأول، الجزء الأول رعاية طلاب العلم دراسة تأصيلية. الكتاب طبعا قلنا من إعداد مكتب الدراسات، مكتب الدار للدراسات والاستشارات التربوية والتعليمية، لكنه بإشراف عمل فريق علمي بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي وفقه الله. قلت لكم هو له عناية سابقة بهذا الباب، وهو الذي كان مشروعا فرديا ثم قلبه إلى مشروع علمي جماعي. المقصود في هذا الجزء أرادوا دراسة تأصيل، تأصيل قضية طلب العلم وأهميته والمغتربين ومعناه والمراد به وما يحتاج إليه طلاب العلم المغتربين وأركان هذا الباب وضوابطه وصوره وأشياء، كلهم احتنوا بهذا الجانب التأصيلي. كل جزء منه، لاحظ إن شاء الله يبان الإخوة، كل جزء منه له مقدمته الخاصة كما ترى، شو مقدمته الخاصة، يذكرون طبعا ذاك من فكرة المشروع وتقديم ذا، يذكرون فيه خطتهم وما المراد به وصياغتهم له وماذا قسموه من أبحاث ومباحث وشيء من ذلك في الدراسة في كل الأجزاء. فالكتاب طبعا الأول هو شمل على كل شيء، لكن الكتاب في الأصل كل جزء يستقل بمقدمته وبحث، شو هذه مقدمة هذا الجزء، هذا مقدمته، فهو يستقل بالمراد بهذا القضية، وهذه منهجية البحث، من هي المنهجية واحدة سنذكرها بعد قليل، وهذه هي خطة البحث. جعلوه قسموه إلى قرابة 9 مباحث، كل مبحث يعتني بقضية معينة، أركان رعاية الطلاب المغتربين، ثمرة ذلك، عوائق ذلك، حكمه، وهذه الطريقة. طريقتهم في المشروع كاملا أنهم استخرجوا كل ما له علاقة في كتب التاريخ، جاءوا أول ما جاءوا إلى سير أعلام النبلاء فجردوا بالكامل، ثم تتابع لهم الجرد على كتب التاريخ والتراجم والطبقات، ثم استخرجوا من القصص وأقوال السلف ما يثري ذلك، ثم بعد ذلك استخرجوا من القرآن من الآيات والقصص القرآني ما يدل على هذا الباب، ثم من كتب السنة ما يدل على هذا الباب وكلام الشراح، فجعلوا بهذه الطريقة صاروا يتكلمون يؤصلون للباب، يذكرون ما في من الآيات والأحاديث وكلام السلف، ويذكرون بعض النماذج كتوضيح للفكرة، لكن التطبيق الكبير سيأتي في المجلدات الأخيرة هذه اللي هي الستة الأخيرة. وعلى هذا صار المشروع كاملا، وكل فكرة يدعموها ويشرحوها بشرح اللطيف يحتاج إليه وفقهم الله. الكتاب هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، طبعا احنا استعجالا هذا الجزء الثاني بعنوان الجزء الثاني الرحلة في طلب العلم أحكام وتنبيهات ونماذج، أصلوا لموضوع الرحلة ومفهومها والمراد بها وأحكامها المتعلقة بها وأنواعها عند أهل العلم القديمين وغير القديمين، والغرض من الرحلة أغراض الرحلات عندهم، وهكذا بهذه الطريقة. وخصائص من يرحل من طلبة العلم سواء كان الخصائص الذاتية التي تكتسبها أو شيء من ذلك، كلها في هذا الجزء أو في هذا العنوان الرحلة في طلب العلم أحكام وتنبيهات ونماذج. قلنا بإشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز العواجي. وهذا الثاني، هذا الثالث، وهو بعنوان احتياجات طلاب العلم. طبعا أظن احتياجات طلاب العلم المغتربين الكلام، طبعا احتياجات طلاب العلم المغتربين، هذا الكلام ترى عندنا يذكرون احتياجاتهم سواء الاحتياجات الذاتية، الحاجة المعنوية، الاجتماعية، المالية، حاجتهم إلى الأشياخ، حاجتهم إلى الدروس، حاجتهم إلى الكتب، حتى حاجاتهم النفسية واغترابهم ومواساتهم في هذا الباب وما يتعلق وكيف كانوا يعالجها العلماء، والكتاب حافل بالنماذج التطبيقية، شيء يشكرون عليه. ثم جاء الجزء الرابع عندنا، وهو الأخير من الأجزاء المعتنية بقسم التأصيل والتنظير، وهو هذا الجزء الرابع، نماذج من واجبات ومسؤوليات الأمة في رعاية طلاب العلم. وهذا شوف طبعا الكلام على عموم الأمة. تخيل أنه تكلم مثلا عن مسؤوليات العلماء، مسؤوليات الحكام، مسؤوليات المدرسين، مسؤوليات أصدقائهم، مسؤوليات الجيران وأهل البلد، وبكل بهذه الطريقة ما هي مسؤوليات أهلهم الذين يقتربوا عنهم هناك، ماذا يفعلون. فأفردوا لكل ما هو واجب كل واحد من هؤلاء الأفراد تجاه هذا الطالب علم المغترب، لأن القصد أن يفرغ حتى يتم حتى يتسنى له حسن التحصيل والتأصيل في أبواب العلم، ليعود داعيا مفتيا فقيها وينفع الله به في بلده وقومه. نماذج من واجبات ومسؤوليات الأمة في رعاية طلاب العلم، هذا الرابع التأصيلي. بعد ذلك جاءت عندنا النماذج التطبيقية، والنماذج التطبيقية هكذا الخامس هذا العدد، جاءوا إلى القصص القرآني. شوف رعاية الله سبحانه للأنبياء وأتباعهم في القرآن، فما ذكر في القرآن من القصص القرآني من رعاية الأنبياء، كيف رعاهم الله عز وجل لأجل تبليغ الرسالة وأجل تمهيد الأمر لهم. الأمثلة المستوفاة في هذا الكتاب جميلة جدا. هذا الأول. الثاني الآن بالتدرج، رعاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، شوفها رعاية الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكيف كان ذلك. طبعا هناك مباحث في الكتاب ومباحث طريقة. الرابع شو الآن بنتدرج إلى نصل للمعاصرين. هذا الثالث، رعاية النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأوفياء رضي الله عنهم. والثامن، هذا الثامن عندنا، وهو بعنوان نماذج من رعاية الصحابة رضي الله عنهم لطلاب العلم. والتاسع عندنا يأتي طبعا بعد الصحابة التابعين ومن بعدهم من الأئمة، نماذج من رعاية التابعين ومن بعدهم من الأئمة لطلاب العلم، هذا التاسع. والأخير خصوه بنماذج مشرقة لعلمائنا المعاصرين، نماذج من رعاية العلماء المعاصرين لطلاب العلم. ذكروا الشيخ المشايخ المعروفين، يعني منهم مثلا الشيخ عبد الحميد بن باديس، الشيخ الإمام بدر بن حمل عبد الوهاب رحمه الله، وثم بن باديس عبد الفتاح فودي، ثم من بعدهم كذلك العلامة مثلا محمد رشيد رضا. ذكروا الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ بن باز بن عثيمين الألباني، وهكذا. يعني ذكروا نماذج كيف كل واحد كان يعتني، نماذج من رعاية لطلابه كيف كانوا يقومون. الكتاب كما ترى كله هذا المشروع الجميل الذي يشكر عليه، وهو فريد من نوعه، والشيخ نعرف له عناية بهذا الباب إن شاء الله حدثنا بها، وأظن لأجلها أنشأ هذه الدار مكتب الدار إن شاء الله، وأظن إن شاء الله ستتبعها أعمال أخرى بإذن الواحد الأحد. قلنا الكتاب عبارة عن 10 أجزاء في هذا الصندوق وفقهم الله، وهو من إصدارات دار طيبة الخضراء. بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، هذه رسالة الماجستير لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله، وهي بالحقيقة ولدي رسالة ماتعة جدا. كان الغرض منها أمران اثنان. الأول إبراز الناحية العلمية وتمكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في درايته ومعرفته التامة بموضوع إعجاز القرآن وموضوعاته ومسائله. شوف هذا الأول، وهذا لأن شيخ الإسلام ما أفرد كتابا في موضوع إعجاز القرآن إلا كتاب الفرقان بين الحق والباطل، فإن غالبه في مسألة الإعجاز، لكن كلامه العظيم الكثير مبثوث في كل مصنفاته. هذا الأول. والغرض الثاني المهم بناء موضوعات ومسائل إعجاز القرآن على العقيدة السلفية، لأن غالب من كتب في هذا الباب إنما على اعتقاد الأشاعرة أو المتكلمين سواء الباقلاني ولا غيره الخطابي وغيره، فبهذا الكتاب أخرج كلام شيخ الإسلام تيمية وتقعيداته في الباب على أصول السلف في هذا المجال، والحاجة إلى تغطية مثل هذا الباب كثيرة جدا. وسمى كتابه أو بحثه إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن للباقلاني. من المعروف أن إعجاز القرآن للباقلاني يعتبر من الكتب الأولى في الباب عندنا. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله. طبعا جاء طريقة وأومد عمل عملية استقراء ومسح وجرد لكتب شيخ الإسلام، بداية مجموع الفتاوى مرورا بدرء التعارض من هذه السنة والفتاوى الكبرى وغيرها، مر عليها كلها وجردها واستخرج كل ما يتعلق بالبحث من قضايا إعجاز القرآن أولا، وثانيا بدأ يرتب المنظومات، بدأ يرتب المعلومات في سياقاتها وطبق عليها المنهج التحليلي النقدي، التحليل النقدي. وقسم الكتاب سوى فيها مقدمة، المقدمة أول المقدمة فيها التمهيد والمقدمة فيها دراسة عن موضوع الإعجاز، يعني تعريفات وأشياء وشيء من التاريخ معروف، يعني مسائل ومباحث وشيء من هذا. ثم ترجم شيخ الإسلام مختصرة مهمة جدا لأنه ركز على إبراز الجوانب معرفة شيخ الإسلام بعلوم القرآن والتفسير، لأنه هو هذا المفيد والخادم لهذا البحث. ثم ركز حتى في الكتب الدالة على الدراسات التي كتبت عليه شيخ الإسلام على الدراسات المتعلقة بإبراز جهودي في علوم القرآن أو في التفسير أو شيء من هذا الباب، وهذا ملحظ جميل جدا. من يريد يعني يترجم شيخ الإسلام تراجم مشهورة، يعني يركز على الجانب الخادم لبحثه، هذا جميل، لفتة جميلة. ثم جعل الكتاب على أربعة أبواب، بين الإعجاز الشمولي في القرآن عند شيخ الإسلام تيمية، الإعجاز البياني عنده، الفرق بين القرآن وغيره، وهكذا بهذه الطريقة. ثم الأرباب الرابع والأخير كان بابا في المقارنة بين الإعجاز عند شيخ الإسلام تيمية وعند الباقلاني، مقارنة بين ما كتبه الباقلاني وبين ما كتبه شيخ الإسلام في الباب. وكل كل فصل أربعة أبواب، كل باب تحته فصلان، كل فصل الفصل الأول يأتي بموضوعات عامة في الباب، والثاني عند شيخ الإسلام ماذا هو مقرر بهذه الطريقة. والكتاب قدم له اثنان من المشايخ الفضلاء المعتنين والمتخصصين في الباب، معروفان في جزاهم الله الأستاذ الدكتور حكمة بشير ياسين وفضيلة الشيخ الدكتور محمد عمر عبد الله حوية الشنقيطي وفقهم الله جميعا. الكتاب من إصدارات مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، والحقيقة الكتاب أثني عليه ثنان عاطرا، وفيه من الاستقصاء والجمع والمادة العلمية التحليلية، وفقه الله. خاصة أنه يقول الشيخ الإسلام تطرق إلى موضوعات ومسائل في الإعجاز لم يسبقه إليه أحد، وهذا من جوانب الإبداع عنده. ثم هو نفسه رحمة الله عليه حلل قضايا وأرجعها إلى أصول ما تنبه إليها، ومعرفة كلام شيخ الإسلام وانطلاقاته والمقارنة طبعا من الباقلاني، فقط لأن الباقلاني من علم كتابه ضخم ويعتبر من المتقدمين أيضا وكتابه علم في هذا الباب، فهو جعل مقارنة بينه. قال وإلا في توصياتي ذكر أنه يحتاج إلى مقارنات أكثر من ذلك، ويحتاج إلى مقارنة مع غيره أيضا، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض. هذا سلمك الله أيضا كتاب جميل جدا، صاحبه هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله. هو أوكل إليه في الجامعة الإسلامية كلية القرآن أن يدرس، شوف، إعجاز القرآن، ويدرس التفسير التحليلي، ويدرس التفسير الموضوعي، هذه أشياء أوكلت إليه درسها عبر سنين. هو من خبرته التدريسية مع معرفته العلمية السابقة كان قراءاته وتدريسه منتجا، هذا لما يكون المدرس يعني فهيم وذكي يفهم، يعني يستطيع توظيف قراءاته وتدريسه في نتاج علمي، فهذا تدريسه منتج، أنتج مثل هذه الكتب التي يغلب على ظنه هو أن إما تسد حاجة أو تسد ثغرة أو تصحح شيء أو أنه شيء لم يسبق له شيء من هذا الباب. طبعا عنايته بالتفسير الموضوعي من قديم، فألف مثل هذا الكتاب المجلد نبدأ به هو، هذا عبارة عن تفسير موضوعي لسورة الفاتحة ولقصار مفصل من الضحى إلى سورة الناس. لماذا خص هذا المجلد بهذا التفسير الموضوعي بهذا المواضع؟ لكثرة حاجة الناس إلى مثل معرفة هذا، ولكثرة قراءته وحفظ عامة الناس لهذه الصور، فهم يحتاجون إلى الوقوف على معانيها موضوعاتها وشيء من ذلك، فأراد أن يكتب تفسيرا موضوعيا له، فجمع في هذا المجلد الذي سماه التفسير الموضوع الميسر للفاتحة وقصار المفصل من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز العواجي وفقه الله. طبعا طبيعته في كل أبحاثه التفسيرية الموضوعية أنه أولا سهل عبارة وأسلوبه سهل جدا وواضح، وهذا مقصود الأصل في الكتاب. هو أصلا استفاد، يقول استفاد في صياغة التفاسير أو في الموضوع أو كتاب عنه، استفاد من عامة كتب التفسير التي جردها وقرأها، لكن بالذات ركز على ثلاثة: تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير السعدي، هذا بالتركيز، وإلا استفاد من كثير، ولهذا الإحالات يكاد يستوعب كتب التفسير المطبوعة. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يخرج عن المراد في بيان الآيات المقصودة الموضوعية في الباب، لأنه لو خرج شتت، قال وهو سيقتصر في تفسير الموضوع على المواضع المذكورة في الصورة ولا يذهب إلى الآيات التي في الصور الأخرى، لأنه سيطول البحث، ثم هو يكتفي بالأحاديث الصحيحة، وأما الحديث الضعيفة المتفق على ضعيفة فإنه لا يذكرها، وإن كان مختلفا فيه فإنه يكتفي بذكر بعض علماء الحديث الذين صححوا وأثبتوا الحديث، ثم هو بعد ذلك يأتي من النماذج الفقهية وغيرها بما يوضح الصورة وشيء من ذلك، ولا يعرج على الخلاف وذكر الخلاف، لأن هذا يطول وليس هو غرضه في هذا الباب. ثم هو يبني على القول الراجح عند المفسرين ويبين شيء من ذلك، ويأتي يشرح الأشياء اللي يحتاج إلى غموض. ومن جميل ما يصنع في كافة ما مؤلفاته في التفسير الموضوعي أنه يربطها بالواقع الحاضر المعاصر، كل ما يخرج من صورة فيها من فوائد شيء يربطها بالواقع المعاصر، ولهذا مثل هذه تعتبر تفاسير حية يحتاج إليها لما فيها من معالجات قضايا حية بالقرآن. طبعا الكتاب من إصدارات دار العقيدة في هذا المجلد الجميل، وهم الحقيقة يشكرون، شوف الجمال الإخراج طبعا وجمال الإهداء، الله يعطي العافية. والكتاب جميل، طبعا قدم بمقدمة تمهيدية فيها قراءة المفصل وفضل ذلك وأوجه التناسب للصور، ثم قسمها إلى قسمين. القسم الأول كله في سورة الفاتحة بدءا بالبسملة وشيء من ذلك، وكل سورة يبدأ فيها بأسباب نزولها وفضلها وشيء إن كان فيه، والقسم الثاني في المفصل كله بهذه الطريقة. شوف لاحظ هذه الطريقة، إن شاء الله يكون ظاهر للإخوة، هذه الصورة يذكرها لك ثم يبدأ بها ومباحثها، المطلب الأول مباحث الصورة، كل الكتاب سائر على هذه الطريقة، شوف صورة العلقة بهذه الطريقة، ثم يبدأ مباحث تسميتها الأشياء المقدمات هذه، ثم يبدأ بعد ذلك القضايا الموضوعية التي فسر بها الكتاب أو الصورة وفقه والله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بمدينة منورة، حياك الله دكتور محمد.
الله يحييكم، شكر الله لكم، جزاكم الله خير إخوتي والشيخ عبد الله أيضا على هذا العرض.
جزاك الله خير شيخ محمد. تحدثونا عن المجالات التي تهتمون بالتأليف فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا اهتمامي هو في التخصص العلمي الذي أنا بصدده، وهو قضية التفسير وعلوم القرآن الكريم. بالنسبة لعلوم القرآن يعني لست مكثرا فيه، تقريبا كل الكتابات التي كتبتها حتى الآن هي في إعجاز القرآن الكريم، طبع تقريبا 3 بحوث، وإن شاء الله تعالى يعني البقية في الطريق. هناك بعض المقدمات عن التفسير التحليلي والتفسير الإجمالي والتفسير الموضوعي، وكذلك يعني أيضا في بعض مسائل علوم القرآن. أما الأغلب يعني أغلب ما كتبته فهو في قضية التفسير. عندي مثل التفسير التحليلي، تحقيق تفسير تبيان في تفسير القرآن لعلي بن خلف الغزي الشافعي، وأما في الموضوعي فيعني مثل ما عرض الشيخ جزاه الله خير، عندي قصار المفصل وهذا مطبوع، وعندي أواسط المفصل الآن أعمل عليه بإذن الله عز وجل، وإن مد الله عز وجل في العمر وأيضا في الوقت فسأكمل إن شاء الله تعالى المفصل كاملا بنفس الطريقة.
الشيخ محمد مساك الله بالخير، ونحن الليلة والله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يجزاك خير.
أبدا، تفضل حبيبي.
الله يرضى عليك. طبعا قلت إن شاء الله يمد الله بعمر، أسأل الله يمد في عمرك حتى تتم مشروعك بإذن الله.
إن شاء الله تعالى.
طيب يا شيخ، أنت قلت الشيخ ذكرت، بما أنك ذكرت رسالة الدكتوراه اللي هي كتاب التبيان في تفسير القرآن لعلي بن خلف الغزي، هل إن شاء الله سيرى النور قريبا كاملا ولا كيف يعني يا شيخ؟ أنت أخذت جزء منه فقط.
إيه، الكتاب ليس كاملا، مخطوط بخط مؤلفه، ولكن الموجود منه فقط 3 قطع. لا تكمل القرآن كاملا، لكن البقرة موجودة وآل عمران والنساء، وهذه الثلاثة انتهيت منها. بعد ذلك فيه من المائدة أيضا قطعة.
نعم.
ثم بعد ذلك تأتي قطعة في سورة لقمان وما بعدها.
شيخ محمد لو بس تعيد، الله يفكرح علينا الصوت. ثم من المائدة إيش؟
ثم من المائدة إلى يعني تقريبا الأعراف، أيضا هذه قطعة 170 لوحة. ثم الجزء الثالث أيضا في سورة لقمان وما بعدها.
طيب يعني ناوي إن شاء الله تخلص أنت المشروع، تكمل أنت كجهد عملي علمي وثم تطبع إن شاء الله كاملا؟
ما عندي معنى. نعم، هو طبعا هو من مختصرات الثعلبي يعني، بس حتى تكون الصورة واضحة. أيوة. فهو قريب من تفسير البغوي، وقريب أيضا من تفسير السمعاني إلى آخره، فهو يعني من شجرة البغوي تقريبا. نعم.
ما شاء الله، جميل جميل جدا. طيب يا شيخ، اللهم صل على محمد، مشروعك اللي هو مكتب الدار يا شيخ، يعني لو تحدثنا عنه، لأنه أول مشاريع عرضنا ورعاية الموهوبين أو رعاية طلبة العلم المغتربين. هل أصلا الدار أنشئت لأجل هذا المشروع، ولا أصلا في إن شاء الله مشاريع قادمة على غرار هذا الذي تم؟
هو مكتب الخدمات العلمية والاستشارات في الجامعة الإسلامية، فأنا ابتدأته بقضية رعاية طالب العلم المغترب، بحكم أن هذا الموضوع لم أجد من كتب فيه. جميل. مع كثرة آثار السلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، فحاولت أني أجردها تقريبا في 6 من الكتب. نعم. من سلسلة رعاية طالب العلم، و4 حاولت أني أشخص فيها قضية التأصيل، وأيضا ماذا يحتاج طالب العلم، وأيضا آداب طالب العلم إلى آخره. وإن شاء الله تعالى قريبا سيصدر 16 جزء في دليل الداعية أيضا، أيضا من إصدارات مركز مكتب الدار.
ما شاء الله.
أيضا يعني أكثر من 2500 صفحة تقريبا، في يعني 13 عنوان، يشمل كل ما يتعلق بقضية الدعوة والداعية، يعني ابتداء من تربية الله عز وجل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهي تلك الدعوة، ثم مسيرة الأنبياء، ثم أيضا النتائج التي حصلت، ثم بعد ذلك أتباع الأنبياء، ابتداء طبعا بأتباع الأنبياء، ثم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعين إلى عصرنا الحاضر.
طيب معناته مكتب الدار الشيخ ما هو خاص بك أنت يعني، هو على حسب كلامك تابع للجامعة يعني؟
أي نعم، هو تحت شرف الجامعة في معهد البحوث والاستشارات، وأيضا معي أستاذان أيضا في الجامعة الإسلامية، لكن يعني أنا رئيس الفريق، فصار الاسم هو الظاهر يعني.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. طب يا شيخ، أنا لاحظت أنه بعض الكتب ما لها دار ناشرة، حتى أقلب وأشوف من الدار اللي طبعت ما فيها أبدا، ولا حتى رقم لك للتواصل، كيف يفعل الناس؟ وين أجد كتبك؟
أيوة طبعا، كتبي كلها يجدونها في دار الميمنة، في مكتبة الميمنة في المدينة، ودار النصيحة، ودار الإمام مسلم، وكذلك أيضا في دار طيبة الخضراء في مكة. يعني هذا الأغلب العام. سبب عدم كتابة اسماء دار في الآونة الأخيرة أنه أصبحنا نطبع على نفقتنا، وليس على نفقة المكتبات كما كان سابقا. تعرف الآن سوق الكتب ليس كالسابق، صحيح. فأصبح غير مغري بالنسبة للدور، ولذلك بعض هذه المؤلفات يمكن تقريبا انتهى عندي من عام 1427 ولم يطبع إلا الآن.
ما شاء الله، جميل جميل جدا. طيب شيخ، لو تبشرنا ببعض أعمالك العلمية القادمة إن شاء الله.
والله يعني أنا بشرتكم بواحد منها، وهو قضية أواسط المفصل، وأنا شغال فيه.
جميل.
وأيضا يعني تقريبا عندي 15 بحث كلها تحت الإعداد،
يا ما شاء الله،
وثمانية جاهزة للنشر بإذن الله. يعني منها شرح جزء القرآن للخطابي، ويعني هذا جاهز للنشر، وكذلك أيضا الإصلاح بين المسلمين بين غير المسلمين. يعني نشر الآن الإصلاح بين المسلمين وإصلاح الزوجين وتحقيق الأمنية، وبقي إن شاء الله تعالى الإصلاح بين غير المسلمين، وأيضا كذلك بقي بحث آخر في الإصلاح الرابع، وهو الإصلاح بين المسلمين وغير المسلمين.
جميل جميل جميل.
كذلك يعني أيضا توجيه القرآن لغرائز الإنسان، حقيقة يعني هذا يعني كتبت فيه منذ مدة ولا زلت حقيقة أجمع فيه. كذلك أيضا أسماء القرآن وأوصافه في القرآن وشرحها والكلام عليها وكلام العلماء عليها،
ما شاء الله.
يعني أيضا هذا يعني أعددته، وأيضا سبق أني أوفيته يعني دروس ومحاضرات، لكن يعني ما زلت حقيقة أكتب فيه وإن شاء الله تعالى يظهر قريبا بيه.
جزاكم الله خير دكتور محمد على هذه المداخلة.
أبدا جزاكم الله خير أنتم وشكر الله لكم ورضي عنكم.
كان معنا الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. نأخذ شيخنا فاصل. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مهما ملكت من المال والثراء ومهما كنت وجيها أو ذا سلطان فلا تغتر بنفسك ولا تتكبر على أحد، فإن الله تعالى هو المتكبر، والمتكبر هو العظيم ذو الكبرياء، والكبرياء العظمة والملك، وقيل هي كمال الذات وكمال الوجود، ولا يوصف بها إلا الله تعالى. والمتكبر هو المتعالي عن صفات الخلق فلا شيء مثله. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي قصمته. وهو المتعالي عن كل شر وسوء، فعن قتادة في قوله تعالى: المتكبر، قال: تكبر عن كل شر. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. وهو الذي تكبر عن ظلم عباده، قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن عرف أن الله هو المتكبر ذل له وخضع، فالكبر لا يليق بأحد من المخلوقين، وإنما سمة العبيد الخشوع والتذلل. ولذا كان مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومن آمن بأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى تواضع لعباده ولم يتكبر على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن علم بأن الله جل جلاله هو المتكبر خافه واتقاه واستعد ليوم يرجع العباد فيه إلى الله. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخير.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، من جديد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا مدنان عبد الكتب.
ما شاء الله الإنتاج غزير. هذا سلمك الله عبارة، شوف هذه أبحاث محكمة كان يأتي إلى التفسير الموضوعي لكل صورة، ويجعل كل موضوع من الموضوعات المراد دراستها في داخل الصورة أحد الأبحاث المحكمة، ثم يجمع النظائر في مجلد ويخرجها. فمثلا هذا المجلد فيه أربعة أبحاث كلها تتعلق بصورة الأحزاب، وسمى هذا المجلد بغية الطلاب في موضوعات صورة الأحزاب. شو موضوعات؟ دراسة موضوعية، بحوث علمية محكمة في التفسير الموضوعي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله. لاحظ معي، الكتاب عبارة أبحاث أصلا محكمة أراد يجمعها في هذا الكتاب بعد ذلك، ثم نسق بينها على طريقة الأبواب، يعني جعل البحث الأول عبارة عن باب الأول بهذه الطريقة. شوف البحث الأول جعل الباب الأول، شوفها هذا باب التنسيق لا قول أكثر، ولا كل بحث منها حافظ فيه على مقدمته وعلى بيانه وعلى تقسيماته وعلى كل شيء. فالباب الأول مثلا تصحيح أسس بناء الأسرة المسلمة، ثم تحته هذا الباب الأول، الباب الأول هو البحث الأول. الباب الثاني غزوة الأحزاب وما جاء فيها. طبعا سورة التسعة اختار قال لذكر أشياء ثانية كثيرة جدا لما فيها من غزوة الأحزاب عظيمة جدا، وما فيها بعض الأحكام المهمة تتعلق بالأسرة وشيء من ذلك. والباب الثالث، الباب الثالث وهو البحث الثالث وصايا للمؤمنين والمؤمنات، والبحث الرابع علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، والبحث الخامس حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، والبحث السادس والأخير أسباب النجاة والوقاية للمجتمع، ذكر في آيات أحكام الحجاب وأسباب الهلال. شوف لاحظ حتى لم إذا بديت طبعا بدأ بالوحدة الموضوعية للسورة، شوف لاحظ إن شاء الله بالي الإخوة، شوف حتى ما ذكر الباب الأول، شوف الموضوع الأول تصحيح لأنه هي عبارة عن أبحاث وجمعت في هذا المجلد، لكن لأجل التنسيق وإدارة ككتاب واحد حولها إلى أبواب وفقه الله. والكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز ابن محمد العواجي، وهو الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، هذا أيضا الثاني في السلسلة، وهو بعنوان شوفها سلسلة التفسير الموضوع الميسر، وهو إن شاء الله ماضي كما أخبرنا إن شاء الله، الله يمد في أجله وعمره يبارك في ذلك، ثم اقتباس النور في دراسة موضوعات سورة النور، أيضا عبارة عن أبحاث محكمة لموضوعات درس دراسات موضوعية في سورة النور والدراسات الموضوعية هي هذه التالية. شوف هذا وهذا جميل، ليتو يعني تفعل ذلك يعني في كل الكتب. شوف يتضمن المجموع البحوث المحكمة التالية أربعة أبحاث: الأول حفظ الأعراب ومقاصد الشريعة، دراسة موضوعية في آيات سورة النور. الثاني الآداب الاجتماعية الوقائية، دراسة موضوعية في آيات سورة النور. الثالث البحث الثالث تذكرة وذكرى لأولي الألباب، دراسة موضوعية في آيات سورة النور لما جاء من ذكر من التذكير في سورة النور. الرابع والأخير آداب المجتمع في الإسلام، دراسة موضوعية في آيات سورة النور. الكل من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، لكنه نساق أيضا على طريقة الأبحاث، الفصل الأول الفصل الثاني الفصل، بهذه الطريقة كل الباب الأول شوف عبارة عن البحث الأول. الباب طبعا حافظ فيه على ترتيباته وفصوله وتقسيماته كما هو في مثل حفظ الأعراب، تكلم عن حرمة الزنا والقذف والشائعات وتحريم مسؤولية الكلمة. الباب الثاني فيها آداب الاستئذان وغض البصر والزينة، وهكذا قس كل واحد منهم مستقل بتقدم كل الأبحاث، يقدم بوحدة موضوعية لكامل الصورة يجمعها بدل ما يجعلها مفرقة في كل بحثها هنا، ويجمع النتائج في الأخير لكل الأبحاث بالمرة، ثم يبدأ بعد ذلك يتكلم في كل بحث. هذا مثلا هذا البحث الأول، هذا مثال عشان بس تتضح الصورة للإخوة أنها هذه يعني فكرة جميلة، خاصة إذا كانت على نسق واحد، مقدمتها واحدة، أهداف منها واحدة، الخواتيم تقريبا واحدة تقريبا يعني في واحدة. وبهذه الطريقة مر الكتاب في أربعة أبحاث مجموعة في هذا الجزء بعنوان اقتباس النور في دراسة موضوعات سورة النور من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله. وهذا شو من الكتب اللي أنا ذكرت لهم إنه ما وجدت الدار الطابعة له، لكن قال يعني هو لأنه من أهل المدينة فمكتبات المدينة ما شاء الله عامرة بها. هذا الثالث ضمن السلسلة، شوف سلسلة تسير موضوع رقم ثلاثة، وهو بعنوان منحة الخلان في موضوعات سورة لقمان، وهي عبارة عن ثلاث أبحاث محكمة أيضا كل الجميع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، وهو أيضا في المقدمة، هذه ساقها هذه في المقدمة شلاحظ ولا شاء الحقيقة يشكر على هو صادق لو أعطاها دور نشر كما أخرجت له بهذا الجمال الإخراج الجميل المضبوط المتقن الله يعطي العافية. عبارة عن ثلاث أبحاث لاحظ معي، البحث الأول وكل بحث منها عبارة عن باب أقسام الناس في التأثر بآيات الله المكتوبة والمشاهدة، دراسة موضوعية في آيات سورة لقمان لأن فيها كثير من قضايا العقيدة والتوحيد تتعلق بهذا الباب، هي متعلقة بالجوانب الإيمانية الأخلاقية. البحث الثاني الحكمة في وصايا لقمان، وهو أطول أبحاث الكتاب أطال فيه النفس، ولأن الوصايا عشرة طلعت في البحث الثاني في عشرة فصول كل وصية في فصل، دراسة موضوعية في آيات سورة لقمان. الاستدلال بالآيات الكونية على وجوب تحقيق العبودية، دراسة موضوعية في آيات سورة لقمان. وأنا إنما أقرأ الأبحاث لأن الأبواب لأن الأبواب عبارة عن أبحاث علمية محكمة مستقلة، لكنه جعلها على طريقة الأبواب حتى لأجل الوحدة الموضوعية التي بينها، ولهذا يقدم في كل واحد منها هذا يتكلم عن الوحدة الموضوعية للصورة كاملة، ثم يلج بعد ذلك الباب الأول ويتكلم عنه ويحافظ على التقسيمات التي هي في البحوث موجودة كما هي وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا الإصدار الخامس سلسلة تفسير موضوع الخامس منها، وهي خاصة بسورة الحجرات سماه تأملات في موضوعات سورة الحجرات، أيضا عبارة عن مجموعة من الأبحاث المحكمة كذلك، لكن الظاهر ما يبغانا نقرأها من الداخل. وهي عبارة عن أبواب، شوف أو فصول. الفصل الأول الأدب مع الله والأدب مع رسول الله والأدب مع العلماء، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني نعمة الهداية والتوفيق. والفصل الثالث أو البحث الثالث تقوى الله وامتحان القلوب. والفصل الرابع التثبت من الأخبار. هذا كل أبحاث، أنا أتكلم فصول لأنه هو حورها من أبحاث وجعلها فصول للنسق الموضوعي لإتمام كل قضايا الموضوعات الصورة جملة واحدة. الفصل الخامس الأخوة الإسلامية، والفصل الثالث في الإسلام والإيمان. وبهذه الطريقة تمت فصول الكتاب، وهي ستة أبحاث عندنا في سورة لقمان، في سورة الحجرات وفقه الله. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله. هذا يا ولدي هذا يختلف الآن، وهو أخذ أحد الموضوعات المطلقة في القرآن وجمع آياته في القرآن ودرسها دراسة موضوعية تحليلية واستنباط ما فيها من الفوائد والعبر والقضايا الإيمانية والعقدية والأخلاقية والتربوية، ودراسات الموضوعية بهذه الطريقة مشهورة. وهذا عندنا الكتاب يتعلق بسورة الحج، وسماه وقفات تربوية من خلال آيات الحج في كتاب الله. يقول أنه جمع كل ما في القرآن من آيات الله تتعلق بالحج، هي 70 آية. هناك صور مكية مذكورة فيها الحج وصور مدنية ذكرها، ولهذا في المقدمة سردها كاملة الآيات كاملة، ثم بعد ذلك عقب بذكر حديث الحج المشهور، حديث جابر المشهور في حجته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بدأ يستخلص القضايا التربوية من الحج الآن ويستنبطها من آيات القرآن ويستخرجها، مثلا التربية العقدية، التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، تعظيم شعائر الله في الأحكام والمناسك. وبهذه الطريقة يجعل كل واحد باب ويتكلم فيما تحته من معاني ويستنبط ما تحته. لاحظ معي ولدي، هذه هذا البحث خطته، شوفها. فهو خلص إلى ستة فصول، هذه الأخيرة التربية على الأخوة والوحدة الإسلامية، والأخيرة التربية المنهجية في سير إلى الله. كل فصل منها تحته عدد من المباحث مما يستنبط من هذه الآية، لأن دراسة موضوعية أصلا في الآيات تربوية، ويدعم ذلك بما ورد في الآثار والسنة الصحيحة وما ذكر من كلام الأئمة، ثم هو يعرج على ما يحتاج إليه من تعليق واستنباط وفوائد واستخراج. وله في التدبر باب وفقه الله ويد. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن عبد العزيز العواجي وفقه الله، أيضا هذا على نفس المنوال، ليس له دار طابعة لكن تجدونها في مكتبات المدينة كما ذكر الشيخ وفقه الله. هذا تبع للأول من جهة أنه كأنما قسم بحثه إلى قسمين حتى يكون عنده جانب من الاستيعاب لقضية مسائل الحج، أو الدراسة التفسير موضوع دراسة تفسيرية موضوعية لآيات الحج. الثاني هذا جعل خص الكلام فيه عن المشاعر والشعائر فقط. طبعا الشعائر هي أعمال النسك، هي الشعائر. المشاعر المواضع أو الأماكن المعظمة. وسمى كتابه هذا الحج شعائر ومشاعر في كتاب الله دراسة موضوعية. طبعا قدم بمقدمات فيها التعريفات والأشياء، ثم قسم كتابه ثلاث فصول. الفصل الأول جعله خاص بالشعائر، الشعائر 12 مبحث تحتها. طبعا الشعائر اللي هي بدءا بالأشهر الحرم، ثم ذكر التلبية والذكر والطواف والسعي والوقوف بعرفة وهكذا بهذه الطريقة كلها، والأذكار وهذه الطريقة. كل شعيرة من الشعائر يتكلم عنها بما جاء فيها من الآيات، ويذكر بعد ذلك ما فيها من الأحاديث النبوية، ويذكر ويستنبط ما في كتاب الله عز وجل من هذه الموضوعات والمراد بها قضايا عقدية أخلاقية إيمانية وشيء من ذلك. الفصل الثاني جعله في المشاعر، وتحت 11 مبحث. طبعا المشاعر اللي هي المواضع والأماكن، أتكلم عن المسجد الحرام، عن مكة ومزدلفة، الكعبة، الطواف الصفا والمروة، أتكلم عن الحجر، المقام إبراهيم، وهذه الطريقة كلها تكلم عنها كما ورد في القرآن ومن آية القرآن الكتاب من تأليف. الفصل الثالث في تعظيم شعائر الحج كما ورد في القرآن الكريم العظيم. البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله. والكتاب الحقيقة إخراجه ماتع، ودراسته هذا من الدراسات المضافة، هو يقول الصلاح حقيقة استفاد من كل من كتب في الباب، خاصة القضايا الإيمانية التوجيهية التربوية استفاد منها جدا، وهو الغرض الأساس أصلا في قضايا استخراج ما فيها من تدبر الآيات وما فيها من فوائد وأحكام وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث موضوعي أو دراسة موضوعية، وهو قد أشار إليه في مداخلة وفقه الله، وهو عبارة كيف عالج القرآن موضوع الإصلاح بين الناس. أو بين المسلمين. قال إنه أكبر الخلل الحاصل في أخلاق المسلمين اليوم سبب المشاكل أسبابها بين الناس الخلل الحاصل في أخلاقهم وشيء من ذلك. كيف القرآن أصلح الاختلافات والنزاعات التي بين المسلمين عموما في جميع الصور؟ طبعا الإصلاح بين المسلمين وغير المسلمين قال سيفرده ببحث. الإصلاح بين الزوج وزوجته قال هذا كثير وكبير وعظيم الخطر، ولهذا أفرده بكتاب سيأتي إن شاء الله ذكره بعد قليل إن شاء الله بعد هذا لكثرة ما فيه من مادة دسمة، أفرده بكتاب. الذي هنا الإصلاح بين المسلمين، وهذا الإصلاح مثل جمع الآيات التي في كتاب الله عز وجل تتعلق بالموضوع ودرسها دراسة تحليلية دراسة موضوعية وبدأ يستنبط منها، وطريقته ترى ينقل يأتي بالآيات ويشرح بعضها ويذكر فيها من الحديث وكلام الأئمة وينقل، قلت لك يعتمد على الحديث الصحيح ويستبعد المتفق عليه من الضعف وينقل الراجح عنده، وهذا كله حتى لا تشعب، وحتى الأحكام الفقهية المذكورة لما يتعرض لها يتعرض ما يحتاج إلى بيان الآيات والمعاني، وأما الخلافات أنه لا يستدر فيها، ثم ما يركز على قضايا معينة أماكن الإجماع في التفسير أو الراجع عند المفسرين وشيء من ذلك، ويبين ويذكر بعض المزايا والفوائد والاستنباطات. عنوان هذا البحث الإصلاح بين المسلمين في القرآن الكريم دراسة موضوعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله، قدم بمقدمة فيها موضوع الإصلاح ومعناه وإصلاح المسلمين وشيء من ذلك، ثم جعل الفصل الأول في موضوع أهمية الإصلاح وحكمه وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك جعل الفصل في 11 مبحث تقريبا 11 مبحث مبحث في أسباب الخلاف والمشكلات بين المسلمين، ثم بدأ يعال يذكر العلاجات في القرآن. يعني مثلا الإصلاح بين المسلمين، شو هذا إن شاء الله يبان معنا الإخوة عشان هذا، شوف هذه الإصلاح الثمرات الإصلاح بين المسلمين، تنبيهات وقواعد في الإصلاح، ثم بدأها منهج القرآن في الإصلاح عند وقوع التقاتل بين المسلمين، الإصلاح في القصاص، الإصلاح في وصية الأموال، الإصلاح في الحقوق غير المالية، العلاقة بين الإصلاح وغير من الأحكام، الأخير نماذج من الإصلاح في القصص الوارد في القرآن وهو الفصل 11 وفقه الله، وأيضا هذا الإخراج الجميل الذي يشكر عليه جزاه الله خير، والكتاب الحقيقة حافل الكتاب قلنا من ما في إصدار ما في دار نشر لكن من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز العواجي، والله الله يعينه هو هيتعب في التوزيع والحضور في المعارض وغير من ذلك، لكن إن شاء الله دور نشر تقوم بتغطية هذا الجانب. هذا أحد نتاجات ذاك الأول، لكنه لتشعب الكلام فيه وطوله وكثرته وخطورة الأمر أفرده بهذا البحث، سماه تحقيق الأمنية في حديث القرآن عن إصلاح بيت الزوجية على نفس المنوال. طبعا قسموا إلى بابين، الباب الأول جعله في مقدمة فيها قواعد وتأصيل وشيء وذكر الأسباب، أسباب الخلاف بين الزوجين إذا حصل ذلك، وحتى ذكر أسباب الأسباب التي تكون قبل الدخول وبعد الدخول، والأسباب منها ما هو مشترك بين الزوجين ومنها ما هو خاص بالزوج ومنها ما هو خاص بالزوجة، وفصل بما تقتضي عليه التفسير الموضوعي في مثل هذه الآيات، وأدرك بعد ذلك طريقة القرآن في إصلاح بين الزوجين، حتى جاء إلى الإصلاح في حال الطلاق، الإصلاح فيما بعد الفراق، وبها الطريقة ما طريقة القرآن فيما بعد الصلح إيش اللي يكون أيضا، وفقه الله الكتاب من إصدارات آسم التاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي، وهذا كتاب يحتاج إليه كل أصحاب الأقسام الأسرية والإصلاحات الأسرية التي هي في اللجان مشهورة، يعني في اللجان وفي بعض الوزارات أو بعض النواحي أو الجمعيات يحتاجون إليه لما فيه من جمع للآيات المتعلقة في الباب في محل واحد وبيان معانيها وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا أراد أن يتكلم أو يجمع ما في القرآن فيما يتعلق بالكوارث والطوفان، قال أن هذه من آيات الله عز وجل العظيمة، شوف العنوان الكوارث والطوفان آية من آيات الله المتلوة والمشاهدة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله. طبعا هذا من الطبعات القديمة من إصدارات دار الطب الخضراء قديما، لكنه أراد أن يبين أن هذه الكوارث لها أسباب ومسببات، قسم كتاب الخمسة فصول، ذكر أسباب الكوارث، ذكر إلى الأسباب الشرعية وعرج عليها كثيرا وهو المهم عندنا، وذكر حال المسلمين مع هذا الكوارث ماذا وشبهات في الباب، لأنه قال ذكر أنه مثلا من يقول أن هذا ليس سببها الذنوب أجاب عنه أيضا، كلها استخراج من آيات القرآن وفقه الله، والكتاب لطيف، ولكن الحقيقة الكتاب يحتاج إلى إعادة طبعا مرة أخرى على الطريقة الجميلة السابقة على ما سبق من أخواني، وأنا أظن لو راجع الكتاب مرة أخرى سيثريه أكثر من ذلك، وفقه الله. هذا أيضا على يعني على غراره، لكن ينحنى ناحية أخرى، وهو بعنوان الإهلاك والإنذار بالغرق والطوفان، نظرات في قصص القرآن. هذه أحد الكتابات التي فيها استجلاء المعاني في موضوع ثاني، وهو الإهلاك والإنذار بالغرق والطوفان. الآن الموضوع عندنا ما هو؟ ما جعل الله فيه الإهلاك إما بالغرق أو بالطوفان، هذا موضوع لها جمع كل الآيات المتعلقة بذلك. الطوفان المقصود به الشيء الذي لا طاقة له، هائل، الذي يأخذ الأخضر واليابس، سواء كان بالماء، بالنار، بالسياح، بأي مكان، هذا كله يسمى طوفان. وهو قد ذكر وقسم في الباب الأول والفصل الأول أنواع الطوفان، جعل خمسة أنواع مذكورة في القرآن: الطوفان بالماء، الطوفان بالنار، أصحاب الطائف، أصحاب الطائف فطاف عليها طائف من ربك هو طوفان من النار، وذكر فيه ما فيها، يجمع الآيات في الباب ويتكلم عما فيها. شوف لاحظ هذه صور الإهلاك بطوفان الماء، وهذا كان قوم نوح، ثم بعد ذلك الإهلاك بطوفان النار، هذا أصحاب الجنة، الإهلاك بطوفان الغرق، وهذا قوم فرعون، غرق قوم فرعون، والإهلاك بطوفان السيل، سيل قوم سبأ، والإنذار بالطوفان، طوفان قوم فرعون. ثم بعد ذلك الفصل الثاني التهديد بالإغراق، وذكر ثلاث مباحث. ثم الأسباب الشرعية للطوفان كما ذكرت في القرآن، الكتاب بحث لطيف من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي وفقه الله، من الثرات ذات طيبة الخضراء. هذا سلمك الله عبارة عن بحث نشر في مجلة تدبر، وهي مجلة تصدر في السنة مرتين، بحثية محكمة، وكان من ضمنها بحث يتعلق بالشيخ. هذا مستل الآن، هذا مستل، هذا ليس كامل المجلة، وإن شاء الله يأتي وقت نعرفها بإذن الله. هذا شو مستل البحث، عبارة عن مهارات، شو هذا عنوانه، مهارات التدبر التطبيقية. الآن مسألة طبعا الشيخ سبق أن عرضنا له مجلد ضخم في مقرر التدبر للطلاب والدراسات العليا، وهو مجلد ضخم وهو كتاب حافل، وسبق أنه عرضناه في أحد الحلقات. هذا فقط جاء إلى موضوع المهارات التطبيقية، ولن يعرج على القضايا التأصيلية، هذا مرت في الكتاب. قال والمهارات التطبيقية اختار منها سبعة، وسبعة يقول هو جربها أولا، وجربها مع أولاة مختصين، فنفع وانتفع جدا بهذا الموضوع، أراد أن يبحثها في هذا الكتاب، ليس البحث التأصيلي النظري، إن البحث التطبيقي، لأنه يذكر مع كل مهارة هو يعرف بها ومعناها، يذكر الخطوات الإجرائية في هذا الباب، ويربطها جدا بالقضايا المعاصرة. شوف الكتاب البحث بعنوان مهارات التدبر التطبيقية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي. وهذا من جميل ما صنع أنه يربطها، شوف هي سبعة مهارات: مهارة السؤال، مهارة مهارة ربط المعاني، مهارة تنوع المجالات، المراجعة، النشر والتعليم، والوسائل، وشيء من ذلك، كل مهارة يجعلها في مطلب كما ترى، كمطلب يعرف بها، ثم يذكر وسائلها، يذكر يقول لك هذه لها تسعة وسائل، لها خمس وسائل، بهذه الطريقة، وهو بحث لطيف. هذا سلمك الله تحقيق لرسالة في إعجاز القرآن. طبعا هي العلامة، شوف طبعا هي هذا مستلة أيضا من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهي عبارة المجلة تنشر فيها الأبحاث المحكمة، وهذا العدد رقم 145، كان من ضمنه هذا البحث الذي حققه الشيخ محمد عبد العزيز العواجي بعنوان آيات الإعجاز في آيات الإعجاز، للعلامة الهندي الكبير أبي الفتح الكشميري رحمة الله عليه، توفى عام 1200 وشيء. هذا أراد به طبعا، كان في هناك مناظرة أو شيء من ذلك حول ما المقدار المعجز في القرآن، ما المقدار المعجز في القرآن، فهو يعني هو هل هو أدنى صورة، ولا حتى لو كان أقل من أدنى صورة، ولا كم المقدار المعجز يعني بالضبط في القرآن. طبعا هو خلص لأنه لا يكون معجزا إلا ما هو أكثر من صورة وشيء من ذلك، من هذا الكلام، وأجاب وفصل في القرآن وكتب عن هذا الموضوع بمقدمات، وهو قد حققه الشيخ محمد عبد العزيز العواجي على نسخة خطية فريدة لكنها نفيسة بخط المؤلف، خطه كان جميل جدا، وهو رحمه الله الكشميري كان عالم علماء النحو واللغة، وكان عرف بذلك، وهو أيضا من علماء الحديث، لكنه أبدع في هذا الكتاب وذكر أشياء ورجع إليه وحاكم على حدة يعني مع خصوم شيء من ذلك، وإن كان قد ذكر قول هو يقول الشيخ يرجح شيء غير رجح الشيخ، وذكر وعلق على ما يحتاج إلى تعليق مع ترجمة وشيء عليه وفقه والله. الكتاب عبارة عن جزء لطيف، أنا أتمنى كل الرسائل المحققة في اللي هي في بطون المجلات أنها تفرد بالطباعة، وإن شاء الله أنه يقوم مثل هذا المشروع لإبرازه للناس. هذا سلمك الله عندنا عبارة عن رسالة دكتوراه لطيفة جدا، فلاحظ حتى صغيرة حتى ما تجاوز 100 صفحة 110، وهو بعنوان مكملات المقاصد الشرعية، دراسة تأصيلية تطبيقية على بعض المسائل الفقهية المعاصرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن حسين رفيع وفقه الله. طبعا هو المكملات المراد بها ما مكملات المقاصد اللي هي ما تتم به المقاصد، مثل الأسباب والشروط والذرائع فتحها وسدها وكل هذا، أي هذا المتممات. طبعا ما يترتب على الإخلاء بهذه المتممات إما تركها بالكلية أو الانقاص منها الخلل، هو ذكره أيضا في هذا الباب. قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله مثل الجانب التنظير والتأصيل للباب، وذكر في عدد من الفصول كل فصل منه مثل المكملات المراد بها معناها أقسامها، ذكر 5 أقسام لها وأهميتها وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك تأصيلها في القرآن والسنة وفقه الصحابة، وبهذه الطريقة حتى انتهى هذا الجانب التأصيل. الباب الثاني كان تطبيقي، اختار فيه عدد من الأحكام الشرعية المتعلقة بأبواب العبادات والمعاملات، ثم باب الأسرة، ثم ما يتعلق بأبواب الجنايات، وهو جانب تطبيقي بناه على قرارات المجامع الفقهية ولجان الفتوى في الدول، وهو في كل فتوى خرجوا فيها يأتي بها ويبين جانب المكمل المقصدي الذي بني عليه، ولخلال به ماذا يكون لو أخلوا به كيف تكون الفتوى. الكتاب قلنا بعنوان مكملات المقاصد الشرعية، دراسة تأصيلة تطبيقية على بعض المسائل الفقهية المعاصرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن حسين رفيع وفقه الله، من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.